فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الخاتم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الشرح الفقهي لكتاب البيوع من عمدة الفقه، حيث نأتي في هذا الدرس إلى ختام تلك الدروس، دروس عمدة الفقه، وذلك بذكر مجموعة من التطبيقات المعاصرة والنوازل المستجدة في المعاملات المالية. وسنتبع بإذن الله تعالى هذا الدرس فصلا افتراضيا، وذلك للإجابة على أسئلة الطلاب والطالبات المتعلقة بهذا الكتاب، كتاب عمدة الفقه إن شاء الله تعالى. وحياكم الله أيضا أيها الصحبة الكرام الشركاء في هذا الدرس منذ ابتدائه حتى تمامه هذه الحلقة 24، وبها يتم العقد والعقد إن شاء الله تعالى بإنهاء هذا المقرر وذكر التطبيقات المعاصرة عليه بعون الله تعالى وتيسيره وتوفيقه. كان من الأبواب التي درسناها ما يتعلق بكتاب أو باب الربا، والربا الحقيقة يتصل به مجموعة من التطبيقات المعاصرة، وهذه التطبيقات كما ذكرت متنوعة وكثيرة، ومنها الطويل ومنها القصير، لكن لا بأس أن نأخذ شيئا من هذه التطبيقات. فمثلا على سبيل التقسيم، الربا كما تقدم ينقسم قسمين: ربا دين وربا بيع. وقلنا ضابط ربا الدين ماذا؟ كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، ويجري في جميع الأموال الستة الربوية المنصوص عليها في ربا البيع وغيرها من الأموال، ما دام ثم دين فإن الزيادة عليه بعد ثبوته تكون من قبيل الربا. وذكرنا القسم الثاني من الربا، ربا البيع، والذي ينقسم قسمين: ربا فضل ونساء، وذلك قائم على القاعدة كل زيادة أو تأجيل فضل أو نساء في صنفين ربويين متفقين جنسا أو علة، وهذا ذكرناه وفصلناه فيما سبق عند شرح كتاب عمدة الفقه. دعونا نأخذ تطبيقين، تطبيق على ربا الدين وتطبيق على ربا البيع معاصر، ثم نتأكد فعلا من تحقق الصورة الربوية فيه. فلو أردنا أن نأخذ تطبيقا على ربا البيع، نأخذ تطبيق على ربا البيع، فما يرد الآن من سؤال عند كثير أو من كثير من المتعاملين بالأسواق المالية، ما يسمى على وجه التحديد بسوق العملات أو بورصة العملات، ولها أسماء وتطبيقات سواء كانت يعني داخلية يعني محلية أو خارجية، أقصد التعامل بها كان من هنا أو في سائر البلدان. هذا النوع من التعاملات تصدق أو تجري عليه قاعدة الربا من جهة كون العوضين فيه ربويين. كيف يا إخوة؟ الآن أنت لما تريد أن تشتري عملة بعملة أخرى، فتريد عندئذ أو فتدفع عندئذ ريالات مقابل جنيهات مثلا أو ليرات، فصار هناك ماذا؟ صار ما عندنا في العقد صنفين ربويين وهما الأثمان، لأن الربا يجري في الذهب والفضة، وقلنا أن العلة فيهما ماذا؟ الثمنية. الذهب كان عبارة عن دنانير، والفضة كانت عبارة عن ماذا؟ عن دراهم. فجريان الربا في التعاوض والتعامل بهما ينسحب أيضا على ما يسمى الآن في هذا الزمان بالأوراق النقدية. فمن أراد أن يشتري عملة بالعملة النقدية، فمن أراد أن يشتري عملة وكانت هذه العملة كما ذكرنا بعملة أخرى مثل ريالات بدولارات أو جنيهات أو دراهم أو دنانير، فيكون عندئذ الواجب عليه التقابض. فما يصرف العملة هذه التي بيده، نفترض الريال بدولار، بعد ساعتين أو ثلاث أو يوم أو يومين، لأنه يكون عندئذ وقع في ماذا؟ في ربا إيش؟ النسى، أحسنت، وهو نوع من أنواع ربا البيع، لأنه حصل تأجيل بين الصنفين الربويين المتفقين جنسا، ولا هم علة عفوا، ولا هم الجنس مختلف، هذا ريال وهذا دولار، أو هذا ريال وهذا جنيه، لكن العلة واحدة، كلاهما أثمان، فيجب عندئذ التقابض فيهما. وعليه نقول إن أسواق العملات الموجودة في العالم الآن لا يحصل معها التقابض. فإن سألك سائل حتى هذه اللحظة عن جواز المضاربة بالعملات أو الشراء من السوق، فيقال له إن الأصل في ذلك المنع، لأنه لا يعرف حتى الآن سوق، لو اشتريت مثلا أنت دولار من سوق العملات إنه يتم الصرف ويدخل في حسابك في اللحظة نفسها، بل يتأخر أحيانا يوم عمل وأحيانا يومين وهكذا. هذا كما ذكرنا قائم على القاعدة الشرعية في وجوب التقابض في الأموال الربوية المتفقة علة. أما إذا كان الجنس واحد فيجب التقابض والتماثل، أيضا يجب التقابض والتماثل. وهذا مثاله لو إن شخص أراد أن يشتري ذهبا، أراد أن يشتري ذهبا وكان معه نقود، فذهب إلى صاحب المحل وأعطاه جزء من النقود وتبقى جزء بسيط، فقال له إن شاء الله أتمها لك غدا أو بعد غدا، لكني أريدك تبيعني هذا الحلي أو هذا الذهب أو الفضة، فهل يجوز هذا ولماذا؟ أسألكم، يجوز هذا ولماذا؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الصنفين ربويين، كلاهما أثمان، الذهب في أصله ثمن، علته الثمنية، والنقود ثمن، اتفقا في العلة، فيجب التقابض بكامل المبلغ الثمن والمثمن. المثال الثاني، لو أنه أراد أن يشتري ذهبا بذهب، عنده في البيت ذهب لكنه قديم واستعمله، وأراد أن يستبدله بذهب آخر، أراد أن يستبدله بذهب آخر، فلما ذهب إلى الصائغ اللي هو تاجر الذهب قال ذهبك هذا قديم والذهب الذي عندي جديد، فإذا أعطيك ما يقابل هذا لكن أقل، فخذ مثلا 100 جرام من هذا الذهب الجديد وأعطني 150 جراما من ذهبك القديم، وكلاهما عيار واحد 24 مثلا، فما الحكم هنا؟ أيضا تقابضوا، تقابضوا، فقد حققوا التقابض، لكنهم وقعوا في ربا الفضل، لماذا وقعوا في ربا الفضل؟ لأنه صار فيه زيادة في أحد الصنفين الربويين المتفقين جنسا، هذا ذهب وهذا ذهب، واضح؟ وهما من عيار واحد، فوجب عليهما أو عليهم عندئذ أن يكون هذا التعاوض أو التبادل بينهما متفقا في المقدار، فلا يجوز عندئذ أن يكون هناك زيادة في أي منهما. ذهب هذا الرجل إلى أيضا محل أو سوق الذهب وقال سأشتري منك ذهبا بالتقسيط، درس عندنا هنا إن البيع بالتقسيط نقل من وقوع الأجر وهو جائز، فأراد أن يشتري بالتقسيط، والأصل في البيع بالتقسيط ماذا؟ الجواز. ما رأيكم في الصورة؟ هل تجوز أم لا؟ ولماذا؟ لا يجوز أيضا. إيش السبب؟ أحسنت، لأن البيع بالتقسيط شوفوا القاعدة فيه إنما يكون فيما لا يجب فيه التقابض، كما في الأموال الربوية التي يجري فيها الربا يجب فيها التقابض، فما يجري فيها بيع التقسيط. هذه المسألة مهمة جدا ويجب على الدارس أن يتصورها، هذا في ربا البيوع. لو أردنا أن ننتقل إلى ربا الديون، اشتريت أنت سيارة بالأجل بالتقسيط، أنا ونحن نتكلم عن بيع التقسيط، ثم لما مضت عليك مدة التقسيط السنة الأولى أو الثانية تأخرت في سداد الأقساط، ما عندك مبلغ مالي تستطيع معه أن تسدد الأقساط الحال عليك، فكلمت الشركة وقالوا لك نعيد لك جدولة الدين، ولكن بناء على أننا سنزيد المدة المتبقي، تبقى عليك أنت سنة وما سددت الآن قسطين أو ثلاثة أقساط، وقلت لهم أنا ما أستطيع أواصل في هذه الأقساط الآن لأن علي ثلاثة أقساط، والآن حال قسط رابع أو قادم رابع، فانظروا لي حلا، قالوا نزيدك سنة كاملة ولكن سنزيد الربح عليك. كان الربح عليك مثلا كل سنة 3% 4%، فنزيد السنة هذه الخامسة أيضا 4% إضافية، ونأخذ عليك 5000 ربحا أو أقل أو أكثر بناء على أننا زدنا عليك الزمن. كلام لأول مرة إذا استمعته أنت تشعر بأنه منطقي، زاد عليك في المدة فيزيد في الربح. لكن إذا جئت إلى القاعدة في ربا الدين، وهي إن كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة تعد ربا، فيكون هذا ممتنعا، بما أن المبلغ استقر في ذمتك اللي اشتريت أنت فيه السلعة بهذا المقدار مثلا 10,000 20,000، فما يجوز، خذها قاعدة، لأي سبب من الأسباب زيادة هذا المبلغ. طيب قالوا ما نسوي لك غرامة تأخير جدول الدين، إعادة جدول الدين، وإنما نسوي نفرض عليك غرامة للتأخير، نحن الحقيقة نخسر بتأخيرك هذا، رتبنا أنفسنا على أنك تسدد في هذه المدة، فإذا تأخرت تحملنا خسارة، فنحن سنضع عليك غرامة. غرامة إيش؟ تأخير، حتى هذه الغرامة تعوضنا عن الخسارة. والبعض يقول هذه الغرامة سنصرفها للمؤسسات الخيرية، لكن حتى تكون رادعا للمماطلين والمتساهلين في سداد الأقساط الواجب عليهم. فما الحكم عندئذ؟ الحكم كما تقدم بأن هذا وإن سمي إعادة جدول الدين أو سمي غرامة تأخير أو سمي شرطا جزائيا كما سيأتي، كله من قبيل الصور الربوية الممنوعة، وهو من ربا الدين الذي يجري في الأموال الربوية كلها. مع أن السيارة هنا أو السهم أو السلعة ليست من الأموال الربوية المنصوصة الستة، وليست أيضا مقيسة عليها، لكن العبرة هنا ليست بنوع المال وإنما بنوع العقد من حيث كونه دينا أو غير دين. فلما كان دينا كانت أي زيادة على هذا الدين بعد ثبوته في الذمة من قبيل الربا الممنوع شرعا. هذان تطبيقان أو أكثر في باب الربا بنوعيه، ولو تتبعنا التطبيقات كثيرة. لكن لو دخلنا إلى القرض، قد درسنا القرض وهو أخذ المال ورد بدله، فأنت إذا احتجت إلى المال وليس عندك ما تتاجر به لتحصيل هذا المال، ذهبت إلى فلان من الناس واقترضت منه مبلغا والتزمت بأن ترد مثل هذا المبلغ عند التوفية أو تيسر ذلك لك، هذا ما يسمى بالقرض وهو عقد إحسان. وقد درسناه وأخذنا أحكامه، لكن لو أردنا أن نطبق عليه تطبيقا معاصرا، ولعلي أثناء شرح القرض أشرت إليه، تذكرون تطبيقا على القرض من التطبيقات المعاصرة البنكية، ما هو الذي لا يخلو منه ربما واحد منا، وهو ما يسمى بالحساب الجاري. الحساب الجاري عبارة عن عقد تبرمه أنت مع من؟ مع البنك. كثير من الناس يقول أنا من خلال هذا العقد أودع مالا، فيشكل عليه هل المال الموجود في الحساب الجاري لدى البنك وديعة أم قرض؟ ما رأيكم؟ إذا نظرت إليه لأول وهلة فالبنك يحفظ لك هذا المال وتأخذه أنت متى أردت، والبنك غني وأنت لست كذلك، يعني في منزلة البنك. فلذلك قد يستبعد الناس لأول وهلة أن يكون التكييف قرضا، وإنما يكون من قبيل ما يمكن أن نسميه فقها بالوديعة. لكن إذا نظرت لكلام الفقهاء تبين لك إن هذا العقد لا يمكن أن يكيف على أنه وديعة. لماذا؟ لأمرين. الأول، إن هذا العقد مضمون على البنك مطلقا، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، يعني البنك يلتزم من خلال هذا العقد بماذا؟ بوفاء المبلغ كاملا لك. احترق البنك بسبب خارج عن الإرادة وكانت فيه نقود، لأن الحساب نقود إلكترونية، ما يلزم أن يعني تكون كل هذه الملايين موجودة في هذا الفرع أو هذا البنك، فما الحكم عندئذ؟ يلزم أن يعيد هذه الأموال إلى أصحابها. طبعا هذا الحقيقة قد يكون مقيدا بما يسمى المسؤولية المحدودة، لأن البنوك شركات مساهمة، لكن نحن نتكلم عن التطبيق الواضح، وأن التعامل مع البنوك على هذا الأساس أنها مضمونة. الثاني، إن البنك يتصرف في هذا المال كما يريد مطلقا، فمن حين تودع هذا المال يمكنه أن يتصرف ويبيع ويشتري فيه. وهذان تنبه، القيدان أو الوصفان مؤثران في الحكم والتكييف على هذا العقد، فيقال عندئذ إن هذا العقد ماذا؟ قرض وليس وديعة، لأن الوديعة لا تضمن من المودع كما أخذنا إلا إذا تعدى أو فرط، كما أن الوديعة لا يسوغ فقها وشرعا للمودع اللي هو الأمين اللي يحفظ هذا المال أو الوديعة، لا يجوز له أن يتصرف فيها، فالوديعة حفظ للمال، وهذا في الحقيقة لم يحفظ المال بتصرفه هذا، وبناء عليه يتبين لك هذا التكييف وإن المقصود القرض. وعليه إذا قلنا بأنه قرض يترتب عليه آثار، منها يا إخوة ماذا؟ إن هذا القرض لا يجوز للمقرض عندئذ أن يأخذ أو أن يشترط عليه منفعة زائدة لهذا المقرض على المقترض. صار المقرض منه العميل الآن، أنا وأنت الثالث والرابع نقرض بنوك، فهذه البنوك مقترضة، وبناء عليه وأن العميل لا سيما إذا كان حسابه أحيانا مرتفع اشترط على البنك أنه ماذا؟ أنه يعطيه منفعة، أنا سأفتح عندك حساب وأضع أموال كثيرة، فما هي المنفعة؟ سواء شرط ذلك شرطا أو كان ذلك معروف ماذا؟ عرفا. ففي كلا الحالتين هذا ممنوع شرعا، لأنه من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا زائدا متمحضا يعني خالصا للمقرض على المقترض يكون من قبيل الربا. ولذلك هذا التطبيق يتصل بهذا باب القرض كما يتصل أيضا بما تقدم ذكره في باب الربا من ربا الدين، إذ هذا نوع من أنواع ربا الدين. وعليه المرء إذا فتح حساب في البنك يحذر من مثل هذا، ولا يجوز له أن يأخذ أي أرباح على هذا الحساب تسمى أرباح وليست كذلك، إلا إذا كان الحساب استثماريا. طيب ما الفرق بين الحساب البنكي الجاري والاستثماري؟ الجاري أن تضع نقودك في البنك وتأخذها متى شئت من غير زيادة ولا نقص، إلا منك أن تصرفها فيما تريد إذا أخذت هذا المبلغ. لكن في الحساب الاستثماري أنت تعاقب البنك على أن يستثمر لك هذا المبلغ بتجارة مشروعة، فإن كانت غير مشروعة فتمنع لأجل ذلك لا لأجل أصل العقد، العقد مشروع حيث الأصل. لكن تنبه إن هذا معرض للربح والخسارة، هو إنك لا تتمكن بموجب العقد من أن تستوفي أو تطلب أو تأخذ هذا المال في أي لحظة، فصار عندئذ ثم فرق بين الحسابين. الحساب الاستثماري يراد به المتاجرة، في البنك يأخذ ويتاجر لك بأي نوع من أنواع التجارة المشروعة، ثم إذا ربح شاركته في الربح بحسب ما اتفقتم عليه، وإذا خسر خسرت بقدر رأس مالك عند إذن، أو خسرت يعني هذا المقدار الذي كان في التجارة، فإن كانت يعني مشاركة خسرت بقدر نصيبك، وإن كان البنك لا مضارب لك خسرت هذا المال سواء كله أو نصفه أو أكثر أو أقل حسب هذا المقدار من الخسارة. أما إذا ضمن البنك كما يدعون أحيانا في حسابات استثمارية أو ودائع استثمارية ويقولون لكن نضمن لك رأس المال، فيقال هذا ماذا؟ هذا هو القرض، وإن سمي تجارة وإن سمي تجارة أو حساب استثماري أو نحو ذلك من الصور. من الحقيقة أيضا التطبيقات المتصلة بالقرض، وهو تطبيق مهم جدا، ما يتصل بالبطاقات الائتمانية. والبطاقات يا إخوة أنواع، منها ما يسمى بالبطاقات المصرفية، وهذه المتصلة بحسابك الجاري، فهي في حقيقة الأمر أداة استيفاء تستوفي فيها المال الذي لك عند المقترض، واضح؟ وليست هي محل الإشكال، الإشكال هو فيما يسمى بالبطاقات الائتمانية. والبطاقات الائتمانية هذه بطاقة يصدرها البنك ويتمكن بها حاملها من الشراء والسحب النقدي أيضا بموجب هذه البطاقة دون أن يدفع الثمن حالا، وإنما يكون الدفع من حساب المصدر اللي هو البنك، ينشئ حسابا لهذه البطاقة ثم يقوم البنك المصدر هذه البطاقة بسداد ما عليك من التزامات عبر هذا العقد ويلزمك أو يعود عليك بالاستيفاء وسداد هذه المبالغ التي دفعها عنك عبر مواعيد دورية، وقد يأخذ عليها فائدة ربوية إذا تأخرت، وقد لا يفرض فوائد كما هو الحال في بعض الحالات. إذن البطاقة الائتمانية في حقيقتها بطاقة تمكنك من الاقتراض من البنك، بخلاف الحساب الجاري وبطاقته في الحقيقة أن تقرض البنك. هنا لا، البنك يقول لك أنا أقرضك متى شئت، إذا أردت أن تسحب نقودا وليست عندك سأقرضك، وإذا أردت أن تشتري بضاعة وليس لديك مال سأقرضك عبر هذه البطاقة الائتمانية، فتقوم أنت باستخدام هذه البطاقة وتشتري من هذا المتجر أو تضعها في الصراف وتسحب نقود، وما عندك نقود، أنت اللي يعطيك هو البنك فهو يقرضك في الحقيقة. ما حكم هذا من حيث الأصل؟ القرض جائز ومشروع، لكن إشكالنا دائما فيما يترتب على المشروع من ممنوع، والديون قروضا كانت أو أثمان أو مثمنات مؤجلات، هذه الحقيقة محل وقوع إشكالات، ولذلك يتحذر المسلم والمسلمة عند التعامل بالدين ونحوه. طيب، ما وجه الإشكال في البطاقات الائتمانية؟ الإشكال في البطاقات الائتمانية يا إخوة من أوجه، الوجه الأول الرسوم التي تفرض من البنك عند إصدار البطاقة. إذا ذهبت إلى البنك قلت أريد بطاقة ائتمانية، أصدر لك البنك البطاقة الائتمانية، قال أعطنا مبلغ 200 300 400 ريال على الرسوم، رسوم الإصدار، بعد سنة تحتاج تجدد البطاقة، قال لك البنك ماذا؟ أعطنا رسوم تجديد. ذهبت إلى الصراف وأردت أن تسحب نقود من البطاقة، يعطيك أحيانا يعني الاتفاقية والعقد يعطيك 50% تستطيع فيها سحب نقدي والباقي تشتري به السلع. فذهبت إلى الصراف وسحبت منه مبلغا من النقود، فأخذ عليك رسوم على السحب النقدي. لاحظتم هذه 3 أنواع من الرسوم، ما حكمها؟ الحقيقة إن هذه الرسوم المبرمة في العقد والاتفاقية بينك وبين يعني البنك فيها إشكال، بناء على قاعدتنا التي تقدمت في أن كل قرض جر نفع. البطاقة قرض، قرض ممن؟ من البنك، جر نفعا زائدا خالصا للمقرض اللي هو البنك على المقترض، فالرسوم هذه هي من قبيل القرض الذي جر نفعا. يعني أنت تقرض حامل هذه البطاقة 5000 ريال وتأخذ عليه الرسوم مثلا إصدار 200 ريال، فتكون عندئذ أقرضته 5000 وأخذت منه كم؟ 5200. واضح؟ لما يقترض منك مثلا يسحب نقدي من الصراف الآلي 1000 ريال، فتكون الرسوم عندئذ مثلا 40 ريالا، فيأخذ عندئذ منك فيما بعد كم؟ 1040 ريالا، أخذ أكثر، وهكذا. فلذلك ذهب المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي اللي كانت تسمى منظمة مؤتمر، وهو من أقوى الجهات الفقهية المعنية من نوازل، إلى المنع من أخذ الرسوم إلا بقدر التكلفة الفعلية. يعني البنك كم يكلفك أن تسحب النقود من الصراف عبر البطاقة الائتمانية؟ 10 ريالات، 15، 20، إذا ما تأخذ 30 ولا تأخذ 40، فهي في حقيقة الأمر عبارة عن تكلفة فعلية وليست أجرة. أجرة ممكن تزيد أنت أو تنقص، واضح يا إخوة؟ ولذلك يقال إن هذه هي القاعدة في هذه الحالة. والبطاقة يا أخوة الائتمانية فيها علاقات، ما هو علاقات عامة، لا، علاقات فقهية. كيف؟ يعني عندنا هنا مصدر لهذه البطاقة، مصدر لهذه البطاقة وهو البنك هذا، وعندنا حامل لهذه البطاقة وهو المقترض، أنا وأنت، العميل يسمونه لهذا البنك أو غيره. وعندنا يا أخوة البنك، عفوا، ما هو البنك، الشركة الراعية للبطاقة. ما هي الشركة الراعية للبطاقة؟ اللي هي الشركات مثل فيزا وماستر كارد وغيرها. وعندنا أيضا ما يسمى ببنك التاجر. إيش بنك التاجر؟ أنت إذا ذهبت إلى المحل التجاري وتريد تشتري بالبطاقة سلعة، فيكون هناك جهاز لدى التاجر، هذا الجهاز تمرر فيه البطاقة أنت لشراء هذه السلعة، متجر ملابس أو غذاء أو نحو ذلك. لاحظ أن هذا البنك غير بنكك أنت المصدر للبطاقة، وبالتالي عندك بنكان، بنك البطاقة وبنك التاجر، وعندك طرفان، الحامل للبطاقة وهو أيضا البنك المصدر لهذه البطاقة اللي ذكرناه، وكذلك أنت في مقابلة ما ذكرناه أو في إزاء إكمال هذه العلاقة بما يسمى الشركة الراعية للبطاقة. وهذه العلاقات لا شك أنها تنشئ أحكام فقهية. فأنت إذا أخذت هذه البطاقة واشتريت بها من التاجر، واشتريت بها من التاجر، ما تكييفها بالنسبة لك قبل الشراء بها لما تدخل على التاجر وتقول له أنا سأشتري منك بالبطاقة الائتمانية؟ هذا يعتبر ماذا؟ نوع من الضمان. فالتاجر إذا مررت البطاقة أنت واقترضت من البنك عندئذ، كان البنك لك ضامنا، البنك هو الضامن، ففيها علاقتان، ماذا؟ القرض والضمان في حقيقة الأمر. ولذلك البنوك تأخذ على التجار غالبا نسبة من المشتريات، فيأخذون 1%، 2% أقل أو أكثر. لو اشتريت مثلا أنت ب1000 ريال، ربما أخذوا 10 أو 20 ريالا على المتجر نفسه. لماذا؟ يقولون هذا مقابل السمسرة والتسويق لهذه السلعة، نحن أتينا بهؤلاء العملاء واشتروا عبر هذه البطاقة من متجركم، فلا بد عندئذ أن نأخذ مقابلا. فهم يستفيدون إذن من مثل هذه العمليات الشرائية بهذه البطاقات الائتمانية، وهذا جائز مقابل هذه الخدمة المذكورة. إنما منع بعض الفقهاء ما يعني يعمد إليه بعض التجار من التغيير في سعر السلعة بين ما إذا كان الشراء بالبطاقة الائتمانية أو بالنقد، فيقول لك أنت ستشتري مني بالبطاقة الائتمانية، إذن لا أبيعك ب1000 كما يشتري مني من كانت معه نقود ورقية، وإنما أبيعك ب1020، لأن البنك يأخذ مني كم؟ يأخذ مني 20 ريالا. واضح يا إخوة؟ فيمنع من بعض الفقهاء، والقول بجوازه في مثل هذه الصورة قوي، لأنه خيرك بين ثمنين، ثمن نقدي وثمن بالبطاقة الائتمانية، فيكون عندئذ العقد متفقا عليه بهذه الصيغة أو هذه الكيفية. شراء البطاقة الائتمانية فيه الحقيقة يعني كما ذكرنا تنبيهات. من التنبيهات أيضا إنه لا يجوز شراء البطاقة الائتمانية أو الشراء بالبطاقة الائتمانية لما يجب فيه التقابض إذا كان هذا لا يتم عند تمرير هذه البطاقة. وقد أصدر المجمع الفقهي قرارا بمنع شراء الذهب والفضة بها لأنه يجب فيها التقاوض. البطاقة الائتمانية إذا كانت تتأخر عند إذن، أما إذا ثبت أن البطاقة الائتمانية هذه يقيد فيها على حساب العميل مباشرة وتدخل إلى حساب التاجر، فيكون عندئذ الشراء بها كالشراء بطاقة الصراف جائزا. واضح يا إخوة؟ وهذا كما ذكرنا يعيدنا إلى يعني استذكار العلاقات الموجودة ومعرفة التعاملات التي تكون، فهذا التاجر أحد أطراف العلاقة في البطاقة الائتمانية، يقابله حامل هذه البطاقة، ولهذا التاجر بنك، يقابل هذا البنك بنك آخر وهو البنك المصدر للبطاقة. يكون أحيانا الشراء عبر بنك التاجر بهذه البطاقة يكون في عقد حوالة، لأنه سيتم عندئذ التحويل من هذا البنك إلى 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 ذاك مع البطاقة المصدرة نفسها. فهؤلاء خمس أصناف أو خمس أطراف في هذه العلاقة، ولذلك لها الحقيقة تطبيقات مهمة جدا. من التنبيهات أيضا، إن بعض البنوك تشترط على حمل البطاقة إذا تأخر رسوما أو فوائد عن تأخره، يقررون له مثلا 45 يوما إذا تأخر فرضوا عليه رسم معين أو غرامة معينة، وهذا كما ذكرنا غير مشروع لأنه نوع من الربا. من يعني الأشياء التي يمكن أن يشار إليها أنه لا يجوز لحامل هذه البطاقة أن يشتري فيها ما هو ممنوع شرعا، وهذا معلوم سواء كانت الوسيلة أو الأداة بطاقة ائتمانية أو مصرفية أو غيرها. كما وهو المقصود هنا، لا يجوز للبنك أن يصدر بطاقة مشتملة على شروط غير مشروعة. والحقيقة أن بعض البنوك التي تلتزم بالضوابط الشرعية تمنع من الشراء من بعض المتاجر المصنفة بأنها متاجر تبيع المحرمات من خلال كود أو رقم معين، لأن كل متجر له رقم أو كود معين، فلا تعمل هذه البطاقة عندئذ في هذا المتجر الممنوع شرعا الشراء منه، كما لو كان يبيع مثلا الخمور أو نحو ذلك. من الأحكام المتعلقة بالبطاقات، إن بعض هذه البطاقات تسمى مسبقة الدفع، فهي بطاقة ائتمانية لكنها يشترط فيها أن يكون الرصيد يغطي المبلغ المسحوب، فهذه ليست من البطاقات الائتمانية المقصودة بالحديث هنا، وإنما هي في الحقيقة بطاقة بنكية أو كما يقال لدائنية، يعني بلاستيكية، لكنها لا تأخذ أحكام بطاقات القروض، وإنما هي نوع من الاستيفاء يقال فيها ما يقال في بطاقات الصراف ونحوها. هذا ما يتعلق بهذا المبحث، وهو يشتمل على مسائل في القرض والربا في حقيقة الحال. من المسائل المتعلقة بالشروط ما يسمى بالشرط الجزائي، والشرط الجزائي هذا اتفاق يكون بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يلتزم الطرف الآخر بما اتفق عليه. قد ذكرنا مثالا قبل قليل في من لا يلتزم مثلا بسداد الأقساط، شخص استأجر سيارة وتأخر في تسليمها، مقاول لم يستلم الدفعات من صاحب المشروع، أو هو لم يسلم صاحب المشروع يعني العمل في الوقت المتفق عليه. الحقيقة أن الشرط الجزائي يختلف بحسب العقد، فمنه ما يكون جائزا ومنه ما يكون ممنوعا. والقاعدة فيه أن الشرط الجزائي يمتنع في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، مثل بيع التقسيط الالتزام الأصلي فيه دين، فكل دين كان عليك لا يجوز اشتراط شرط جزائي على هذا المدين نظير تأخره أو عدم التزامه في سداد هذا الدين. ومن الأمثلة هذا من تأخر في سداد الأقساط، أقساط البطاقة مثلا، أقساط السيارة، مبلغ مثلا الإجارة، مبلغ المشروع للمقاولة أو نحو ذلك. لكن لو كان هذا على عمل، لو كان هذا على عمل أو لم يكن على دين جاز. مثاله المقاول نفسه إذا تأخر عن تسليم المشروع هذا عمل، فعندئذ إيش يجوز اشتراط شرط جزائي عليه ولو كان مالا، لأنه لا يترتب عليه في هذه الحالة زيادة ربوية، هذا عمل وهذا مال. بخلاف إذا كان عليك دين، يكون دين ثابت في الذمة وهذه زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، فتمتنع عندئذ. لو قلنا مثلا ما يكون في عقد السلم، عقد السلم على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، لو أراد أن يشترط شرطا جزائيا عن التأخير في تسليم المسلم فيه، المسلم فيه، فما الحكم؟ هل هذا جائز أم لا؟ لا يجوز، لأن المسلم فيه عبارة عن دين، فيكون ذلك من الزيادة على الدين بعد ثبوته، بعد ثبوته في الذمة. نعم تفضل.
الآن في بيوع التقسيط،
نعم،
يضعون شرط جزائي أن المدين إذا لم يسدد الأقساط رفعت عليه دعوى،
نعم،
المحكمة، فإنه يتحمل أجرة أتعاب المحامي.
أحسنت، هذا سؤال جيد.
فما الحكم في هذا؟
نعم، تحمل أو وضع شرط جزائي في إلزام العميل بالتحمل، تحمل أجور المحاماة والمقاضاة، هذا جائز، قد نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره في أن هذه ليست من قبيل الزيادة على الدين، وإنما هو في حقيقة الأمر تكلفة فعلية حقيقية، مثل ما قلنا في الرسوم السابقة. فيقول مثلا سفري أنا إلى جدة لأجل إقامة دعوة عليك، وإقامتي أو إقامتي محاميا كلفني كذا، تدفع أنت، لأن هذه تكلفة حقيقية فعلية تسببت أنت بها علي، فعندئذ يسوء تحميل المدين مثل هذا. من التطبيقات، بما أننا ذكرنا السلم، ما يسمى بعقود التوريد. وعقود التوريد فكرتها الأساسية عقد يتعهد بمقتضاه طرف بأن يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة مقابل مبلغ معين، هذا المبلغ المعين مؤجل، سواء كان مؤجلا كله أو بعضه. واضح؟ يأتي شخص مثلا يريد أن يستورد بضاعة من دولة ما، فيتفق مع هذه الشركة المنتجة لهذه البضاعة أن تورد له هذه البضاعة على شكل دفعات، وهو في حقيقة الأمر لن يدفع كل المبلغ، وإنما سيدفع مقدما ثم الباقي يدفعه تباعا. هذا ما يسمى بالتوريد، وقد منع هذا العقد من حيث الأصل مجمع الفقه الإسلامي، إلا إذا كان بأحد صيغتين. الصيغة الأولى أن يكون عبارة عن إيش؟ استصناع. والاستصناع أن يكون في هذا العقد أو السلع صنعة، فتتعاقد مع مصنع ليصنع لك مثلا طاولات، أو يصنع لك مثلا أقلام، أو يصنع لك هذا المصنع طائرات. فإذا كان ثم صنعة فإن الصنعة عندئذ تنقل العقد من الحالة الممنوعة إلى المشروع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في المنع عندئذ في عقد التوريد كونه من ماذا؟ لأن الأصل كونه إيش؟ كالئا بكالئ. الأصل في المنع هنا كونه كالئ بكالئ، فلا ثمن يدفع ولا مثمن. أن تتعاقد على أن مثلا يورد إليك هذه السلعة ولا تدفع كامل الثمن كما هو الحال في السلم، لأن الشرط في السلم أن يكون ثمن مقبوض في مجلس العقد، كما لا تستلم السلعة فيكون العقد خلا من الثمن والمثمن، وهذا نوع من الغرر، وهو كما قال شيخ الإسلام إشغال للذمة بلا فائدة. ولذلك منعوا من هذه الصورة إلا إذا كان بصيغة الاستصناع، والاستصناع هو التوريد لكن هذه السلعة مصنعة، يعني ما تشتري شيء جاهز وإنما تشتري ممن يصنع لك مثل هذه الصنعة. فقالوا هذه الصنعة تخفف شغور المحل يعني خلوه، فكأنك عند التعاقد مع هذا المصنع قد تعاقدت مع شيء مقبوض في حال العقد لقدرة المصنع وثقة التجار أو السوق به. قالوا أو يكون الحالة الثانية بتقديم كامل الثمن، وهو ما يسمى بالسلم، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فعندئذ لا يكون من قبيل الكالئ بالكالئ، لأن الثمن قد قدم بتمامه، فيمكن استيراد هذه البضاعة على دفعات مؤجلة عندئذ. إذا أردنا أن ننتقل إلى تطبيق آخر من التطبيقات، لا سيما والوقت يزاحمنا، ما يسمى بخطاب الضمان، وهذا تطبيق على الضمان أو الاعتماد المستندي. هذا فكرة يا إخوة، الشخص أحيانا إذا أراد أن يتعاقد مع شركة أو مصنع سواء في الداخل أو وهو كثير في العقود الدولية، يقولون ائتنا بخطاب ضمان أو باعتماد مستندي، هذا يصدره البنك فيقول أنا أضمن هذا العميل، وأحيانا يقوم بالدفع كاملا عنه. فأما إذا كان البنك يضمن العميل بإصدار هذا الخطاب، ولدى العميل حساب يغطي مبلغ الخطاب عندئذ، يعني كان هذا الخطاب مصدرا بناء على أن العميل لديه ما يغطي، فيكون في الحقيقة هذا قريب من ما يمكن أن نسميه بالوكالة، بالوكالة من البنك، لأنه أدى عنك وأخذ منك ما يقابل هذا المبلغ، فيكون هذه أو تكون هذه الصورة وكالة. أما إذا لم يكن لديك حساب يغطي كما هو الحال في كثير من الأحيان، وأصدر البنك لك هذا الخطاب أو الاعتماد المستندي، فإن هذا يكون من قبيل الضمان. طيب ما المشكلة في هذا؟ الأصل في الضمان وهو ذم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، الأصل فيه المشروعية والجواز، ولكن الإشكال في أخذ الأجر عليه، فالجماهير من أهل العلم يمنعون من أخذ الأجر على الضمان، الأئمة الأربعة يمنعون من هذا. لماذا؟ لأنه يؤول إلى الربا. كيف؟ لأنك لما تضمن شخص مثلا ب10,000 وتقول أعطني 1,000 على ضماني لك، أنا سأضمنك الآن أمام الدائن، فلم تسدد أنت فسدد عنك لكونه ضامنا، فيرجع عليك مرة أخرى ويستوفي منك كم؟ 10,000 زائد 1,000، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الربا، فلذلك يمتنع. ولذلك لا يجوز للبنوك أن تصدر هذا الخطاب اللي هو خطاب الضمان أو الاعتماد المستندي وتأخذ عليه أجرا زائدا على التكلفة الفعلية. من الحقيقة التطبيقات ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه يعني من العقود المركبة التي كان فيها إجارة وبيع، وإنما تجوز في حالة ما إذا تم فصل العقدين عن أن يتواردا على محل واحد، الإجارة والبيع في زمن واحد، وإنما يكون العقدان متواردين على محلين في زمنين مختلفين، ولا يكون ذلك على العين أيضا الواحدة في الزمن نفسه، وإنما تملك في تستأجر في زمن، ثم إذا انتهى هذا الزمن تنتقل الملكية، وهذا الانتقال لا يكون بما دفع سابقا، وإنما يكون بدفعة لهذه الملكية، ولا يشترط الضمان على المستأجر كما يفعل البعض، وإنما يكون الضمان على المالك، لأن الخراج بالضمان، وخراج هذه السلعة لمالكها فيكون ضمانها عليه. هذا يعني فحوى ما أشار إليه مجمع الفقه الإسلامي، وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج تفصيلا، لكن الوقت أزف، وإنما أردنا أن نمر على هذه التطبيقات ونربطها بما سبق أخذه أو أخذه من مسائل، والأمر الحقيقة يطول لمن أراد أن يتتبع مثل هذه النوازل ويتفهمها، ولها مضان ومصادر كثيرة، من أهمها قرارات مجمع الفقه الإسلامي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية والمواقع التي اعتنت بذلك إلى هذا الموقف. ننتهي أيها الإخوة والأخوات، ونشكركم على متابعتكم لبرنامجكم البناء العلمي في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه، على اختصار نرجو ألا يكون مخلا، سائلين المولى أن يجزي الجميع خيرا، وأن يشكرهم على ما قاموا به من جهد هنا في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، سواء بالحضور أو التصوير أو الإخراج والتنسيق والإدارة، وأنتم كذلك على متابعتكم، سائلين الله جل وعلا أن يبارك في ذلك وأن ينفع به، منتقلين بعد هذا المجلس إلى الفصل الافتراضي للإجابة على أسئلتكم، فنلتقيكم بإذن الله على خير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم.